بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا احنا نتشكر منك شيخ عقيل، جزاك الله خير على الكتابة والمتابعة والاهتمام في الحقيقة زين، ونتمنى من الإخوة أيضا أن يواكبوا شيخ عقيل في اهتمامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة من؟ فهل يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفئة معينة من الناس كالعلماء على سبيل المثال، أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختص بري الحاكم السياسي أو غير ذلك؟ قلنا فيما تقدم بأن مقتضى إطلاقات الأدلة وعدم المقيد لها البناء على أن الأمر بالمعروف وظيفة ثابتة للجميع من دون فرق بين عالم الدين وغيره، من دون فرق بين الحاكم السياسي وغيره، خصوصا بناء على عدم اعتبار شرطية العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، سوف يلتزم بوجوب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر حتى على الفاسق والمستجار بالله، لأنه لا خصوصية لأحد في المقام. فعلى هذا يجري الكلام في حق الجميع على حد سواء. ذكرنا بأنه قد يتمسك بالاختصاص برجال الدين مثلا أو بالحاكم السياسي، أما رجال الدين فقد يتمسك بآية الأحبار والرهبان وقد عرفت الجواب عنها، وأما بالحاكم السياسي فقد يتمسك بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وبالتالي سوف يلتزم بها. وكذلك أيضا قد يتمسك بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن المستفاد منها أن التكليف متوجه لفئة معينة من الناس بقرينة أداة التبعيض من المستفاد منها اختصاص التكليف بفئة دون البقية. المصنف أجاب عن جميع ذلك فقال بأن آية الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيح، وإن كانت ناظرة إلى التبعيض في أن التكليف في ناظرة إلى التبعيض وأن الخطاب للبعض دون الجميع، إلا أن ذلك لا يعني أن التكليف موجه لفئة معينة من الناس دون البقية، بل الصحيح أن التكليف موجه للجميع عمدة ما كان، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أما أنه ثابت على الجميع فهذا مما لا ريب فيه لو لم يقم به أحد. وأما الآية الثانية فإن اعتماد دلالتها على الوصف الذين إن مكنا لهم في الأرض أقاموا، فهل يستفاد من التوصيف اختصاص الوظيفة بمن مكن لهم؟ فلا تكون الوظيفة ثابتة على غيرهم أبدا، خصوصا بناء على القول أن الوصف لا مفهوم له. مقتضى ذلك البناء على عدم اختصاص الوظيفة بمن ذكر فيجري الأمر في البقية، وعليه يبقى إطلاقات الأدلة بعد عدم المقيد لها محكم، ليلتزم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة ثابتة على جميع المكلفين على حد سواء. إن شاء الله إلى هنا كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول يتفق الأعلام على توقف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شروط، إذا توفرت وجب القيام بذلك، ويعد عدم توفرها مانعا من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم قد اختلفوا في أمرين. الأول في عدد هذه الشروط التي يتوقف الوجوب عليها، كما اختلفوا في بعضها من حيث لزوم توفره من عدمه، مثلا العدالة، هل أن العدالة معتبرة في من يجب في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني من يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون عادلا أو لا، فيتعلق بذمته الوجوب وإن كان فاسقا، أو لا يتعلق بذمته الوجوب لو كان فاسقا. إذن ده الأمر الأول. وقع الخلاف بينهم في عدد الشروط، كما وقع الخلاف بينهم في بعض الشروط من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار. الأمر الثاني الذي وقع الخلاف بينهم فيه أن شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هي شروط وجوب أم أنها شروط واجب؟ إجمالا أشير إلى الفرق بينهما، وإلا المفروض أننا قرأنا في الأصول الفرق بين شرط الوجوب وبين شرط الواجب. أقول أما شرط الوجوب فهو الذي يتوقف توجه التكليف والإلزام للمكلف على وجوده، فإذا لم يوجد لا يتوجه إليه التكليف، مثلا الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، ما لم يكن المكلف مستطيعا لا يكون الحج واجبا عليه، مثلا دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، ما لم يدخل وقت الفريضة لا تجب عليه الصلاة، ولا يطلب من المكلف تحصيل هذا الشرط، لذا لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة كما لا يجب على المكلف تحصيل الوقت، كذلك لا يجب على المكلف تحصيل الزيادة على المؤونة حتى يجب عليه الخمس، لا يجب على المكلف تحصيل النصاب المعتبر في وجوب الزكاة حتى تكون الزكاة واجبة عليه، وهكذا. إذن هذا نعبر عنه شرط وجوب، لأن توقف التكليف على وجوده، ما لم يوجد لا يتوجه التكليف. يا شيخ محمد، ولا يطالب المكلف أن يقوم بإيجاده، هذا الأمر. إذن معنى أن الشرط شرط وجوب يعني أن يكون الوجوب معلقا على حصول هذا الشرط، ما لم يحصل لا وجوب. أما شرط الواجب فهو الذي يكون الوجوب يا شيخ عبد الخالق مطلقا غير معلق على شرط، فيكون التكليف موجها للمكلف من دون تقييد بشيء أصلا، مثلا الصلاة واجبة على المكلف، وجوبها ليس معلقا على استقبال القبلة وليس معلقا على الطهارة. نعم امتثال التكليف لتحقيق الصحة يعلق على ماذا؟ على شرط الطهارة أو على شرط استقبال القبلة. إذن تحصيل المصلحة المتوفرة في التكليف متوقفة على ذلك الشرط ليس إلا، فيجب على المكلف تحصيل ذلك الشرط. صار واضح؟ طيب، إذن عندنا شرط وجوب وشرط واجب، ولذلك يأتي الكلام على أي حال. وقع الخلاف بين أعلامنا فيما يعتبر توفره في المتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الأعلام جعلها بأكملها من شروط الوجوب، بينما أعلام أخر فصلوا فجعلوا بعضها شروط وجوب وجعلوا بعضها شروط واجب. يعني مثلا اعتبار العلم بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلا هل أنه شرط وجوب أم أنه شرط واجب؟ مسألة خلافية بين أعلامنا. المعروف بين أعلامنا أن العلم بالمعروف والنهي عن المنكر شرط وجوب وليس شرط واجب، لكن التزم المحقق الكركي أعلى الله في الخلد مقامه، وكذا الشهيد الثاني في كتابه المسالك عطر الله مرقده، أن العلم بالمعروف والنهي عن المنكر شرط واجب. ولذا قال هذان العلماء أنه على المكلف أن يتعلم المعروف والمنكر، يتعلم ليعرف المعروف ويعرف المنكر. إذا طبقا لرأي بقية الأعلام، طبقا للمشهور بين أعلامنا أن العلم بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجب، ليس شرط وجوب، فلا يجب على المكلف أن يتعلم، يعني لا يجب على المكلف أن يعرف المعروف ولا يجب على المكلف أن يعرف المنكر، لأنه سوف يكون من تحصيل الوجوب، وقد عرفنا أن الوجوب لا يجب على المكلف تحصيله. خب طيب، بينما على رأي من ذكر الشهيد الثاني والمحقق الثاني يختلف الأمر. اتفاقا يا سيد يوسف بأن البحث عن تحديد أن هذا الشرط من شروط الوجوب أو أن هذا الشرط من شروط الواجب ثمرته العملية قليلة، ثمرته العلمية كثيرة، هو بحث بعد واضح بحث تخصصي، ولذلك ثمرته العلمية قليلة وليست كثيرة. طبعا من حيث تنجز التكليف وعدم تنجز التكليف هذا إليه ثمرة أساسية، وإلا أبعد من هذا المعنى فلا. كيف كان؟ إذن عندنا هذا الجانب. طبعا المصنف أشار إلى أن هل هو شرط للوجوب أو أنه شرط للواجب. اختار المصنف، وهذا إلينا إن شاء الله لعله عودة إليه، اختار المصنف بأنه شرط للواجب وليس شرطا للوجوب. تمسك المصنف بكونه شرطا للواجب من خلال إطلاقات الخطابات، خطابات القرآنية موجهة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لو كان الواجب معلقا على أمر لا يلزم المكلف تحصيله وهو التعلم مثلا، أشير إليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هناك علق الوجوب على الاستطاعة، وأشير إلى أن الاستطاعة ليست واجبة ليس على المكلف تحصيلها. هنا لم يعلق الوجوب على شيء، ما دام لم يعلق الوجوب على شيء يستفاد من ذلك أن العلم بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من شروط الوجوب وإنما من شروط الواجب. سخب تقبل ذا الكلام أو لا؟ بحث إلينا إن شاء الله عودة فيه. أعود لما أنا. إذن بداية أن هناك خلافان بين الأصحاب في أن شروط الأمر بالمعروف منقسمة إلى قسمين، بعضها شروط وجوب وبعضها شروط واجب. السؤال الذي يطرح، لو حصل الاختلاف، ده ما تعرض للمصنف، لو حصل الاختلاف في شرط من الشروط المذكورة، هل أنه شرط وجوب فلا يجب على المكلف تحصيله، أو أنه شرط واجب فيجب على المكلف تحصيله؟ ثمر وين يا سيد يوسف؟ لو قلنا بأنه شرط وجوب لا يجب على المكلف تحصيله، فحينئذ سوف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منتفيا عنه وليس متوجها إليه، فلا يجب عليه أن يكون عالما بالمعروف ولا يجب عليه أن يكون عالما بالمنكر، فبالتالي يأمن من الاشتباه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حال الأمر بالمعروف حال النهي عن المنكر. أو لا، شككنا في أن التعلم أو معرفة العلم بالمعروف والعلم بالمنكر شرط واجب، فيجب عليه القيام بتحصيله، فيكون ملزمان أن يتعلم المعروف وأن يتعلم المنكر. زين، في هذه الحالة يا شيخ عقيل، إذا شككنا أن هذا شرط وجوب فلا يجب تحصيله، أن هذا شرط واجب فيلزم تحصيله. ما هي الوظيفة؟ طبيعي أنه عند الشك سوف يكون المرجع حينئذ إلى الأصل حتى نقرر ما هو الأصل. خب الأصل طبعا اشتباه الأصل ودائما صارة البراءة يعني. الأصل لا يخلو إما أن يكون أصلا لفظيا وإما أن يكون أصلا عمليا. خب لو كان مقتضى لو كان الأصل أصلا لفظيا لو كان الأصل لفظيا كان مقتضى حال وجود الاختلاف في تحديد شرط من الشروط البناء على أنه من شروط الواجب وليس من شروط الوجوب فيلزم تحصيله. لماذا؟ شيئا ما لتمسك بالمصنف. لماذا؟ لأننا سوف نعود إلى الدليل اللفظي. الأصل اللفظي المستفاد من الدليل اللفظي يا سيد حسين هو عبارة عن الإطلاق، والإطلاق يقضي بلزوم فعل المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دون اعتبار قيد أو شرط فيه. فإذا مقتضى الأصل اللفظي هو البناء على وجوب الأمر بالمعروف على وجوب تحصيل هذا الشرط، لأنه يكون لأن الدليل لم يأخذ قيدا أو شرطا في وجوب الأمر، فجميع ما لم يؤخذ يعتبر من قيود الواجب وليس من قيود الوجوب. ده اللي تقريبا أشار للمصنف. أما لو كان الأصل أصلا عمليا فإنه يقتضي أن يكون الشرط من شروط الوجوب وليس من شروط الواجب. لماذا؟ لأننا سوف نرجع إلى أصالة البراءة التي تفيد عدم اشتغال ذمة المكلف بشيء. إذا شككنا في وجوب شيء علينا وعدمه سوف نجري أصالة البراءة، لأنه شك في التكليف. هل يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حال عدم علمنا، إذا كنا لا نعرف الأمر بالمعروف ولا نعرف المنكرات، لا نعرف المعروفة ولا نعرف المنكر، وشككنا في أننا حال جهلنا وعدم علمنا هل يجب أو لا يجب، سوف نجري أصالة البراءة، وأصالة البراءة قاضية بعدم الوجوب. إذا اختلف الحال، بينما إذا كان المرجع هو أصل لفظي وبينما إذا كان المرجع هو أصل عملي. لو كان أصلا لفظيا لقلنا بالوجوب ووجب على المكلف أن يتعلم المعروف ويتعلم المنكر. لو كان الأصل أصلا عمليا لقلنا بعدم الوجوب فلم يجب على المكلف أن يتعلم المعروف ولا يتعلم المنكر. صار واضح؟ خب طبعا الآن بعد كل فقيه منكم عليه أن يعمل فقاهته. هل يوجد في المقام أصل لفظي يمكن أن نعتمد عليه فنتمسك يا سيد يوسف بقوله تعالى ولتكن منكم أمة فتمثل الآية القرآنية أصلا لفظيا يعد مرجعا يرجع إليه كما يصر عليه المصنف فيعول، أو يقال لا لا يعد أصلا لفظيا وبالتالي لا مجال للرجوع إليه والمرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة القاضية بعدم الوجوب؟ بعد كل فقيه الآن منكم يعمل فقاهته ويقرر أن العلم بالمعروف والعلم بالمنكر شرط وجوب أو شرط واجب. بعد أنتم أهل الأصول وأهل الفقه وأهل الرجال والتحقيق والتدقيق، احنا نستفيد ونستلهم منكم. هذا مقتضى الأصل. طيب انجي بعد ذلك الآن للحديث عن هذا الشرط. أتمنى يكون الكلام واضح.
بس إذا كان في أصل لفظي يكون مقدم طبعا لا يأتي النوبل الأصل عملي إذا ثبت وجود الأصل لفظي.
بالي شاري شو ما داردناكم. طبعا يفترض أن الأصل اللفظي زين، خب إهني راح يكون زين بمثابة الدليل الاجتهادي. لعل تعبيرنا بكلمة الأصل اللفظي يعني هو تعبير مصطنع، يعني تعبير صناعي موجود في كلمات الأصحاب، لكن لو إذا نبغى التعبير الدقيق يقال عام فوقان. هل يوجد عام فوقاني يصلح أن يرجع إليه أو لا يوجد عام فوقاني ليكون الرجوع للأصل العملي، حتى يكون تفريق بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقهي. فسهم عادة يطبقون، إما يعبرون مقتضى القاعدة أو يعبرون مقتضى الأصل اللفظي أو يعبرون مقتضى العموم الفوقي. زين، هذه كلها تعبيرات تشير إلى مؤدى واحد يعني. وإلا من حيث الصناعة الدقان تكون عبارة المرجح والعموم الفوقاني أو الفوقي على أي أمر سهل يعني. يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار العلم بالمعروف والمنكر، وهذا أول الشروط التي ذكروها في مسألة من يجب أو من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قالوا يعتبر في من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بالمعروف. وإيش معنات المعروف التالي؟ وأنه المعروف كل فعل حسن أوجبته الشريعة المقدسة أو ندبت إليه مثلا، وأن يكون محيطا بالمنكر، وأنه المنكر كل فعل كرهته الشريعة المقدسة فحرمت فعله أو حثت على التنزه عنه حتى يحصل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الأمن من الوقوع في الخطأ والاشتباه حال قيامه بذلك. وهذا يعني أن الجاهل بالمعروف لا يجب عليه الأمر بالمعروف، كما أن الجاهل بالمنكر لا يجب عليه النهي عن المنكر. مقتضى ما تقدم هو البناء على أنه لا يجب على المكلف أن يتعلم المعروف ولا يتعلم المنكر حتى يقوم بالأمر بالمعروف ويقوم بالنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن شرط العلم بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط الوجوب وليس من شروط واجب. وقد عرفنا قبل قليل أن ما كان شرط وجوب لا يجب على المكلف تحصيله، بخلاف ما كان شرط واجب فإن المكلف مطالب بتحصيله. نعم، لو بنينا على مختار الإمام الراحل تبع الإمام الخميني أو مختار بعض مراجع العصر المعاصرين حفظه الله تبعا لرأي صاحب المسالك ولرأي صاحب جامع المقاصد من أن التعلم تعلم المعروف وتعلم المنكر من شروط الواجب وليس من شروط الوجوب، لزم حينئذ على المكلف أن يتعلمهما. صار واضح؟ هذا ما يذكر في المقام. مع أن بعض لا بس ذكرت قبل في البحث الماضي وأؤكد أن بحثنا أقرب إلى البحث العملي وليس البحث يعني ما نبغى نخلي البحث مجرد نربطه بواقعنا الحياتي. مع أن بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف يلتزم بأن التعلم في المقام من شروط وجوب وليس من شروط الواجب، إلا أنه قد التزم بوجوب تعلم المعروف وتعلم المنكر أو التعرف على المنكر، تعرف متعلم يعني، بوجوب تعلم المعروف والتعرف على المنكر. متى هذا الكلام يكون؟ يعني حتى لا يشكل شيخ محمد فيقول صاحبكم كيف يقول شرط وجوب، قال في نفس الوقت يقول بأنه التناقض والمفروض القرآن ليس فيه تناقض يعني. هذا اللولا أجيب فاضل. هو يفرق أطال الله في عمره الشريف بينما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعينا فيما لا يمكن تحقق أداء هذه الوظيفة إلا به، وبينما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كذلك. مثلا رحمكم الله، مرة نجي لسيد حسين، سيد حسين يحوط به مجموعة من الشبيبة لا يمكن أن يؤثر فيهم أحد غيره، فإذا تعين أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في سماحة السيد، فعلى هذا يجب على سماحة السيد الآن أن يتعلم المعروف وأن يتعرف المنكر حتى يقوم بنهيهم عن المنكر وبأمرهم بالمعروف في حال التعين. ولذلك خب يمكن أن أذكر مثلا مثالين غير المثال الذي ذكرت، قريبين حتى أنتهي. المثال الأول، ما إذا تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلت في شخص ما، إما بالمثال الذي ذكرت لا يوجد من يؤثر فيهم سواه، أو لعدم وجود من هو أجدر منه للقيام بذلك. مثلا لو كان الأمر بالمعروف يحتاج شخصا يمتلك قدرة جسدية خاصة، أو يمتلك دراية ومعرفة ببعض الأساليب الفنية في عملية الإقناع، أو يكون شخصية ذا روحية خاصة معينة لها أبلغ الأثر في التأثير على الآخرين، كل ذلك كان منحصرا في سماحة السيد حسين. خب فحينئذ يجب عليه أن يتعلم المعروف ويتعرف على المنكر حتى يتمكن من أداء هذه الوظيفة ويقدر على مواجهة الفساد والقيام بالواجب المنحصر فيه. فإذا تحول الأمر إلى واجب وليس إلى وجوب، فصار يجب عليه أن يتعلم. هذا مورد. مورد الثاني، إذا تعين القيام بأداء هذه الوظيفة في جماعة معينة قادرة على ذلك لولا جهلها بالمعروف والمنكر، ففي مثل هذه الحالة يجب على هؤلاء أن يتعلموا حتى يتسنى لهم القيام بهذه الوظيفة وهكذا. فإذا بناء على هذا سوف يلتزم بتحقق الغرض. في البين إشكالون قد يطرح في المقام، إذا أحد عنده تعليق قبل لا أطرح إشكالي.
لا منذ القول بالوجوب الكفاية إذا تعين على شخص ما، يعني بيأخذ عن كون الواجب الكفاية هذا يحتاج إلى ذلك، يعني لا كفاية فقية أصلا ليس عليهم الوجوب لا ولا واجب.
خلصت. إيش رأيكم إشكال اللي ما يعجبني ما أرد عليه؟ أساسا احنا البحث في وجود وجوب حتى يكون واجب او لا، واحنا الكلام الان اذا قلنا بان التعلم شرط وجوب زين، فبالتالي لا معنى ان نقول يجب على نحو الكفاية او يجب على نحو العين، مو الوجوب الكفاية والوجوب العين غير فرع وجود الوجوب، لانه راح يكون واجب، يعني عبرت صحيح وجوب بس انا مقصودي واجب، يعني زين الواجب العيني والواجب الكفاية مو فرع وجود الوجوب، واحنا الان نبحث اساسا في وجوب لما في وجوب له، احنا الان نبحث في هذه النقطة. احنا فرغنا الان مع التعين فرغنا من تحقق الوجوب، قلنا بان الوجوب موجود، عمدة ما كان انه واجب كفائي او واجب عيني، بناء على هذا قلنا واجب عيني، ولذلك قلنا بأنه يكون مطالبا، احنا قلنا نلتزم بهذا الكلام، احنا نلتزم بأن الطريق لأداء الوظيفة منحصر فيه، نلتزم بهذا الكلام ما هو محجور يعني. أما إذا قلنا من البداية مو متعين فيه لا زال الأمر في دائرة الوجوب، ومع كون العلم شرطا من شروط الوجوب لا يجب التحصيل، نبناء على أنه تحول تقريبا إلى العينية فخلاص فصار أمرا مطالبا به.
يعني
بس
بيقول
لا صار أمر معروف أنه المنكر
إلا
أنه واجب العين. بلى. هو أمر بالمعروف أنه على المنكر.
يعني مو مطلق كل الأمر معروف أنه المنكر واجب
كفائي. هو واجب كفائي لكن يتعين في بعض الأفراد لمصالح خاصة. لعله ليس دقيقا التعبير لكن أنظر أقرب إلى بمثابة الحكم الثانوي. يعني الحكم الأولي في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحكم الكفائي أو الوجوب الكفائي، بالحكم الثانوي قد يتحول إلى وجوب عيني، مثل طلب العلم. طلب العلم واجب كفائي، لكن في بعض الموارد يتحول إلى الوجوب العيني، من هذا القبيل ممكن. هنا قد يستشكل علينا مستشكل فيقول بناء على أن وجوب التعلم المعروف والتعرف على المنكر واجب أو شرط وجوب، وعليه قلنا يا شيخ عقيل لا يجب تحصيله، إذن بناء على هذا لا يجب على المكلف تحصيل العلم بالمسائل التي يبتلى بها في عباداته ومعاملاته وعلاقاته وسلوكه. خب، فلا يجب على المكلف أن يتعلمها لأنها شرط من شروط الوجوب، وتعلم هذه الأمور خب هي سبيل إلى أن يملك مقدارا من العلم والمعرفة يتمكن من خلاله القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من باب المقدمة للأمر والنهي، وبالتالي سوف يكون شرط وجوب شرط واجب، زين، وليس شرط واجب. وبكلمة أخرى، ألا تقولون أنه يجب على المكلف أن يتعلم المسائل الابتلائية؟ طيب، من ضمنها المعروف والمنكر، فإذا هي شرط واجب وليس شرط وجوب. أو أن تقولون لا يجب أن يتعلم المعروف ويتعرف على المنكر فإذا لا يتعلم المسائل التي يبتلى بها لأن الجميع شرط وجوب، فكيف تعالجون هذا الإشكال؟ هل يجب عليه أن يتعلم أو لا يجب عليه أن يتعلم؟ هل يجب عليه أن يتعلم خصوص ما كان داخلا في دائرة ابتلائه أو لا يجب عليه أن يتعلم ما كان داخلا؟ أكثر مما هو داخل في دائرة ابتلائه يجب عليه أن يتعلم أو لا يجب عليه أن يتعلم؟ كيف تعالجون هذا الأمر؟ إليكم الكلام، تفضل.
يجب عليه أن يتعلم وهو داخل في دائرة الابتلاء ونحو الوجوب شرط متأخر، يتعلق الوجوب في ذمته ولكن الواجب لا يتأدى إلا بالتعلم.
أبو زرخان في جواب ثاني. أساسا الكلام بالشرط المتأخر فرع ثبوت التكليف يا حبيبي. بابا لم يثبت التكليف، الكلام الآن أن التعلم شرط وجوب، وإذا كان التعلم شرط وجوب أي معنى للشرط المتأخر؟ يعني إحنا الآن هل نستذكر المثال اللي قرأناه في الأصول لما ذكروا غسل ليلة الأحد الاثنين لصوم يوم الأحد بالنسبة للمستحاضة؟ وإحنا في البداية قلنا بأن الصوم واجب عليها، واجب، تأكد لا تخلطوا بين العبارتين، الصوم واجب، فبالتالي الشرط المتأخر صار مرتبطا بواجب، ما صار الشرط المتأخر مرتبطا بوجوب. إحنا كلامنا الآن يا حبيبي لازمنا في وجوب، طبعا في وجوب غسل الجنابة هذا وش مو شرط متأخر، المفروض أن الصوم هذا شرط متقدم الآن، وجوب الغسل قبل الصوم، زين، فهل أن الشرط المتأخر متأخر؟ لماذا متأخر للواجب؟ لا، فالمفروض أن الشرط متأخر عن زمان الواجب، بينما غسل الجنابة ليلة الصوم لصحة الصوم النهاري يعد مقدما على الواجب. وش المتأخر؟
الغسل.
ليش متأخر عن زمان؟
الغسل يأتي بعد.
أنت قصدك أن الغسل شرط في صحة الصوم، زين، فبالتالي سوف يكون مقارنا، لأن المفروض إنما يجب الغسل وقت وجوب الصوم، وبالتالي سيكون مقارنا له فلا يتحقق، فيلزم أن يقدم عليه. خب، أيوة، وليش من علاقة بالشرط المتأخر؟ الواجب المعلق شيء
والشرط المتأخر شيء. هذا واجب معلق.
جميل جدا. هذا بيصير الآن واجب معلق. يعني بيصير امتثال التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلق على العلم بالمعروف والتعرف على المنكر، كما أن صحة الصوم معلقة على هذا. طبعا ويصدر هذا بالنسبة إلى غسل المستحاضة، لأن صحة اليوم النهاري معلق على مجيئها بالغسل، ولذلك في غسل المستحاضة يمكن أن نقول، لأن الشرط تأخر الفعل زين أو تأخر الشرط عن الواجب قد يكون معلقا وقد يكون شرطا متأخرا، لكن التقدم ما يعبر عنه شرط متأخر، يعني يكون معلق يسموه. طيب يعني شرط صحة الواجب معلقة على الشرط المتقدم أو على الشرط المتأخر، ما عندنا مشكلة بفرض. إذن هذا تخليه من باب وإيش؟
الشرط المعلق او الوجوب المعلق، يعني
يصير واجب
المعلق.
احنا الكلام مو الكلام، احنا الان هذا شرط واجب لو شرط وجوب
يصير
شرط واجب، زي ما احنا قررنا قبل قليل ان التعلم
هو في دائره الاشراء بخصوصه هو شرط واجب اللي يتعلق بالتكليف
به. يلا ما ادري خب جاوبوا ها، أحد يوافق الشيخ محمد، أحد يخالف الشيخ محمد. أقول ذكرت قبل قليل وأكرر على أن يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارفاً بأن المتروك معروف وأن المعمول به منكر، فما لم يكن له علم ومعرفة بذلك لا يجب عليه الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولذلك إنما يكون الأمر متوجها بعد حصول العلم. طبعا نقصد من العلم الذي يتوقف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه هو عبارة عن مطلق المعرفة لحاطة بالمعروف والمنكر، فبالتالي إذا حصل له قطع ويقين أو حصل له علم عادي أو حصل له اجتهاد أو حصل له تقليد مثلا رتب أثرا وإلا فلا، فالمدار على العلم. ولذا في المسائل الابتلائية التي قدمنا ذكرها لو لم يحصل له علم لا يجب، أي محذور أن نلتزم بذلك؟ لا يجب تحصيله. ولهذا لو قلنا خب العلم بالمعروف والنهي عن المنكر زين يعتبر العلم بهما ما دام شرط وجوبين لا يجب تحصيلهما. بالنسبة للمسائل الابتلائية التي ينبغي للإنسان أن يكون مطلعا عليها نقول أيضا لا يجب.
زين
ما يقولوا ايش؟
يقولوا يجب تعلم المسائل الابتلائية قبل الابتلاء بها اذا كان في اعراض الابتلاء مثل شكوك الصلاة والاشياء اللي يكرهون، ليش يجب عليهم؟
يا ابني ده من صغريات المقدمة المفوتة. إذا كان يعلم بأن امتثال الواجب يتوقف على علم بذلك بحيث لو لم يكن عالما بها لأدى ذلك لفواته أوجب حينئذ التفويت، فحذرا من فوات الواجب يلتزم به من باب المقدمة المفوتة. ده نظير الطهارة المائية، بينما نخب ما عرفت الآن بالمعروف نهى المنكر، خب ما عرفت أن هذا معروف أن هذا منكر. أنا مريت على جماعة يلعبون بالزنجفة، هذه منكر أو هذه معروف أم
منكر؟
من دائرة ابتلاء جماعة أجلس إياهم أنا وأكون معهم وأتحدث إليهم، ومريت أنا على الكورنيش أتمشى فما شفتهم لا أجلس إليهم، فهل هذا من مجالس الله زين الذي ينبغي أن لا يتوجد فيه الإنسان المؤمن أو لا؟
لا يصلون
حينئذ صار يعلم. احنا كلامنا لو لم يكن عالما هل يلزمه التعلم؟
زي مثلا الابتلاء
أجبتكم عن المسائل الكذائية.
إذا بدنا مقدمة مفوضة نقول هذه مقدمة توصلية، صح؟ مقدمة توصلية لا يجب بعد مشتحتين.
أجبتكم هذه مقدمة مفوضة. الآن في الطهارة المائية مو يذكر في الأصول أنه لا بد من يحافظ على الماء، مقدمة تعبدية مقدمة توصلية، ما لنا علاقة. في نهاية المطاف يقولون إذا كان الواجب متوقفا على وجود هذه المقدمة لا بد من أن يحافظ عليها بحكم العقل، فبالتالي ما له علاقة بالمعنى أكثر من كذا ما في. هذا خموم من مواردها حتى يقال بالجريان. على أي حال سبب النتيجة واضح شيخ محمد بأنه يلزم، فالنتيجة أنه يقال لا يعتبر. مع ذلك أقول بناء على الاعتبار بينت ما هو المقصود بالمقام، ما هو المقصود بالعلم في المقام. أظل الحديث تتم.